بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ذكرنا موارد كثيرة بالاستناد إلى الأخبار والروايات وأقدم الكتب والمصادر المعتمدة، تدل على أن يزيد بن معاوية هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام ابتداء من أمره ابن زياد بقتل سيدنا مسلم بن عقيل، ثم الاستعداد لقتال سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وانتهاء بما فعل وما صدر منه بالنسبة لرأس سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام وأهل بيته في الشام. وبهذه المناسبة وفي خلال هذه القضايا جعل يتذكر ما لاقاه أسلافه في بدر وغير بدر، وأعلن عن أن ما صدر منه وما أمر به إنما كان انتقاما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأشعار التي أنشدها والأشعار التي استشهد بها، كل ذلك يدل على كفر هذا الرجل وإلحاده وإنكاره للوحي وللرسالة وللقرآن وللدين، وعداؤه لأهل البيت عليهم السلام إنما كان عداء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بدأت آثار أخذ سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أهله وعياله معه إلى العراق، بدأت الآثار تظهر. والسر في أخذه لأهله وعياله يتبين، فلولا أخذ الإمام عليه السلام أهله وعياله إلى العراق فإنه قد قتل وقتل معه الرجال من ولده وإخوته وأصحابه ولم يبق أحد. فلو لم يكن العيال معه ولم يؤخذوا أسرى إلى الشام لنسيت القضية كغيرها من القضايا الواقعة بالتاريخ التي لم يتوصل المحققون إلى واقع الحال فيها، كقضية سعد بن عبادة وغيره، لكن وجود الأهل والعيال والسبي هؤلاء إلى الشام جعل القضية تتبلور والحقائق تظهر والمؤامرة تنكشف. إن خطبة الإمام السجاد عليه السلام بالشام وفي مسجد دمشق بالذات وفي حضور يزيد وأصحابه وجنده وسائر الناس، هذه الخطبة يرويها صاحب الفتوح ابن الأعثم الكوفي ويرويها غيره من العلماء المحققين من أهل السنة. هذه الخطبة ليست بالشيء الهين وليست بأمر قليل. في هذه الخطبة الإمام عليه السلام عرف نفسه وعرف أهل البيت وعرف آباؤه وشرح قضية الحسين عليه السلام حتى أن الناس بكوا. أذكر لكم ما رواه ابن الأعثم، يقول: إن يزيد أمر الخطيب أن يرقى المنبر ويثني على معاوية ويزيد وينال من علي والحسين، فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في علي والحسين وأطنب في تقريض معاوية ويزيد، فصاح به علي بن الحسين. لاحظوا، لو لم يكن الإمام في ذلك المجلس. وإليك أيها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فانظر مقعدك من في النار أو من النار. ثم قال علي بن الحسين: يا يزيد، ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه رضا الله ورضا هؤلاء الجلساء وأجر وثواب. قال: فأبى يزيد ذلك. فقال الناس: يا أمير المؤمنين، ائذن له ليصعد المنبر لعلنا نسمع منه شيئا. قال: إنه إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي أو بفضيحة آل أبي سفيان. قيل له: يا أمير المؤمنين، وما قدر ما يحسن هذا؟ خاصة لو أن الإمام السجاد كان أصغر سنا من سيدنا علي الأكبر الشهيد سلام الله عليه، فيكون الإمام السجاد شابا وفي سن الشباب. لذلك لما نظروا إليه، ولا سيما وأنه كان مريضا، ولا سيما أنه قد لاقى ما لاقى في هذا الطريق وغير هذا الطريق وفي الكوفة وفي العراق، قالوا: وما قدر ما يحسن هذا؟ قال: إنه من نسل قوم قد رزقوا العلم رزقا. قال: فلم يزالوا به، أي حاولوا أن يرضوا يزيد حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. فذكر الخطبة، راجعوها، هي كما تسمعوها على المنابر. يقول: حتى رج الناس بالبكاء والنحيب. هذا أول انقلاب في الشام. قال: وخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر المؤذن فقال: اقطع عنا هذا الكلام. فلما سمع المؤذن قال: الله أكبر. قال الغلام، يظهر أن الإمام كان لا شيء أكبر من الله، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال الغلام: يشهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي، وقد كانوا أشاعوا أن هؤلاء خوارج، أن هؤلاء خرجوا على إمام زمانهم، خرجوا على خليفة الوقت. فشهد الإمام عليه السلام الشهادتين. لما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، التفت علي بن الحسين من فوق المنبر إلى يزيد فقال: محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته؟ وهذا أيضا من جملة الدلائل على أن يزيد هو القاتل للحسين عليه السلام، ولعترة أهل البيت وللعترة أهل البيت. قال: فلما فرغ المؤذن من الأذان والإقامة تقدم يزيد يصلي بالناس صلاة الظهر. فلما فرغ من صلاته أمر بعلي بن الحسين. هذا يقول صلاة الظهر إذا كانت صلاة الجمعة، فلا يصلون صلاة الظهر، يظهر أنه لم يكن، كانت صلاة يومية، يصلي بالناس صلاة الظهر. فلما فرغ من صلاته أمر بعلي بن الحسين وأخواته وعماته، فرغ لهم دارا فنزلوها. يظهر لم يكن عندهم دار إلى هذا الحين، يظهر أن القضية الخربة لها أصل. وإلا أين كانوا نازلين؟ والآن أمر بتفريغ دار لهم فنزلوها أياما يبكون وينوحون على الحسين رضي الله عنه. هذا أيضا موجود في مقتل الخوارزمي، والخوارزمي أيضا رجل كبير، يحاول القوم أن يصغروه ويقللوا من شأنه، إلا أن الخوارزمي صاحب كتاب المناقب وصاحب كتاب المقتل، من كبار علماء الحنفية، وله تراجم مفصلة ومحترمة في الكتب. هذا أمر. وما قرأته بالأمس من كرامة ظهرت بالرأس الشريف، حيث أنه لما قرأ القارئ الآيات من سورة الكهف نطق الرأس الشريف وأنطق الله تعالى الرأس الشريف. فقال لما قرأ القارئ قوله تعالى، لما قرأ القارئ قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أنطق الله الرأس الشريف وقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي. هذا في تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي مختصر تاريخ دمشق لابن منظور. وأيضا قضية نزول آية المودة في أهل البيت، تلك القضية التي قرأتها بالأمس، أن الإمام عليه السلام أخبر ذلك الشخص أن الآية نزلت في أهل البيت وهم أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية، وهذا أيضا مهم. وهكذا تيقظ الناس وتنبهوا. وكما ذكرت لكم قضية أبي برزة الأسلمي واعتراضه على نكت الثغر المبارك بالقضيب، وأيضا قضية خالد بن غفران ذكرتها لكم بترجمته في تاريخ دمشق، يذكر ابن عساكر أن هذا الرجل خرج عن البلد أي عن دمشق مدة، ففحصوا عنه إلى أن وجدوه، فسألوه عن السبب، فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ وجعل ينتقد ما صدر من يزيد وأصحابه، وإلى أن وقعت أو إلى أن انعقد مجلس النياحة والبكاء على الحسين عليه السلام في البيت أو في الدار التي نزلوا فيها. يقول البلاذري ويقول ابن سعد والطبري وغيرهم يقولون، وترون القضية في تاريخ ابن كثير، يقولون إن يزيد أمر بالنساء فأدخلن على نسائه في داره التي يسكنها، فاستقبلتهن نساء آل أبي سفيان يبكين وينحن على الحسين، فما بقيت منهن امرأة إلا تلقتهن تبكي وتنتحب. ثم أقمنا المناحة على الإمام عليه السلام ومن استشهد معه 3 أيام. قال البلاذري إن عاتكة ابنة يزيد وهي أم يزيد ابن عبد الملك أخذت رأس الإمام وقد كان مصلوبا 3 أيام بالشام. هذا موجود بالمصادر أن رأس الحسين صلب 3 أيام بالشام. أخذت رأس الإمام فغسلته ودهنته وطيبته، وهكذا إلى أن أعلن يزيد عن ندمه مما كان على ما ينقلون. بعد أن عرف الناس حقيقة الأمر وحتى أن جنده تفرقوا عنه، خطب الإمام زين العابدين خطب أو مواقف عقيدة أهل البيت سلام الله عليها وما شاهده الناس من مظلومية أهل البيت بالشام، ثم قضية إقامة المناحة على الإمام وأهل بيته 3 أيام في داخل داره في داخل قصر يزيد أو الدور المتعلقة به. عرفوا حينئذ مظلومية أهل البيت، ومن ناحية أخرى شاهد الناس وسمعوا كفر يزيد وإعلانه عن إلحاده وإنكاره للوحي وغير ذلك، كل ذلك أوجد وأحدث انقلابا وتحولا بالشام حتى أعلن يزيد عن ندمه، وهذا ما يصرح به المؤرخون. أقرأ لكم بعض النصوص. يقول الطبري وحدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى أن يونس بن حبيب الجرمي حدثه قال لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي وبني أبيه بعث رؤوسهم إلى يزيد بن معاوية، لاحظوا، فسر بقتلهم أولا وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم. ولولا وجود أهل البيت بالشام، ولولا هذا الأسر، ولولا ما تحملوه وما صبروا عليه من الأذى والظلم، لم يلبث إلا قليلا حتى ندم على قتل الحسين، فكان يقول ما كان علي لو احتملت الأذى وأنزلته معي في داري وحكمته فيما يريد، وإن كان علي في ذلك وكف ووهن في سلطاني حفظا لرسول الله ورعاية لحقه وقرابته. ثم جعل يلعن ابن مرجان. يقول إن ابن مرجان هو الذي بغضني بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهم العداوة، فبغضني البر والفاجر بما استعظم الناس من قتل حسينا ما لي ولابن مرجان. هذا في تاريخ الطبري. الذهبي ينقل هذا الخبر عن الطبري ولم يتعقبه بشيء، هذا في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء أيضا. ابن الأثير يقول: لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسره ما فعل، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى بلغه بغض الناس له ولعنته ولعنهم وسبهم، فندم على قتل الحسين. وقال السيوطي: ولما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا، ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك وأبغضه الناس، وحق لهم أن يبغضوه. هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي. وهكذا ينكشف السر في أخذ الإمام سلام الله عليه أهله وعياله معه إلى العراق. ومما تقدم تبين، السلام عليكم ورحمة الله، أن جمهور المحدثين والمؤرخين والعلماء من أهل السنة يرمون ويقرون بأن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، وأنهم يقولون بكفره. وإلى المزيد من ذلك في الفصل اللاحق الذي عنوانه الفصل السادس في جهود بعض النواصب للدفاع عن يزيد. أما يزيد في كتب الحديث والرجال، قالوا إن يزيد لم يروي شيئا ولم يروى عنه في الكتب الستة إلا رواية واحدة مرسلة عند أبي داود في سننه. يقول ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: وجدت له رواية في مراسيل أبي داود وقد نبهت عليها في الاستدراك على الأطراف. ويقول في كتابه تعجيل المنفع: ظفرت له في المراسيل لأبي داود برواية ذكرت له من أجلها ترجمة في تهذيب التهذيب، ولكن مع ذلك لم ينقلوا ليزيد عن أحد من علمائهم توثيقا أبدا، بل إن القوم أهملوه، ومن ذكره فقد نص على أنه ليس بأهل لأن يروى عنه. قال الذهبي: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي روى عن أبيه وعنه ابنه خالد وعبد الملك بن مروان يقول: مقدوح في عدالته، ليس بأهل أن يروى عنه. وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه. وهكذا تجدون في سائر الكتب الرجالية حيث يذكرون يزيد ويقدحون في عدالته، ولم أجد إلى الآن من يوثق يزيد بن معاوية من حيث الرواية. وأما القول بلعنه فقد تقدم عن أحمد بن حنبل فيما رواه عنه جماعة من الأكابر كابن الجوزي وابن حجر المكي وغيرهما، وهو قول المعترض العباسي الخليفة الذي أخرج كتابا ونشره بين الناس كمرسوم في ذم بني أمية، فقال فيه عن معاوية ويزيد، هذا كلام المعترض العباسي الذي هو أيضا أمير المؤمنين عندهم، يقول: ومنه إيثاره بدين الله، هذا يقصد معاوية، ومنه إيثاره أي ومن قوادحه إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبر الخمير صاحب الديوك والفهود والقروض، وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهديد والرهبة، وهو يعلم سفهه أي سفه يزيد، ويطلع على خبثه ورهقه، ويعاين سكره وفجوره وكفره، فلما تمكن منه ما مكنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله، طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين، فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها، وشفى بذلك غيظ نفسه وغليله، ظهرنا الشكل العبارة، وظن أن قد انتقم من أولياء الله وبلغ النوى لأعداء الله، فقال مجاهرا بكفره مظهرا لشركه: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القوم من ساداتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، فأهلوا واستهلوا فرحا أو فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا هو المروق من الدين، وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله. ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع موقعه من رسول الله ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة، اجتراء على الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته، فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوما من كفار أهل الترك والديلم، لا يخاف من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة، فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده، وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته. هذا في تاريخ الطبري الجزء العاشر صفحة 60، منشور من خليفة المسلمين وأمير المؤمنين المعتضد العباسي. وأما القول بكفر يزيد ولعنه فهو كما ذكرت لكم قول أحمد بن حنبل على ما حكاه عنه غير واحد، وقول القاضي أبي يعلى الفراء، قول أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي، وقول الحافظ أبي الحسن الهيثمي، هذا صاحب مجمع الزوائد، يقول السخاوي بترجمته، هذه نقطة لطيفة، يقول السخاوي بترجمة ابن خلدون عفوا، يقول السخاوي في كتاب الضوء اللامع بترجمة ابن خلدون، أعطيكم رقم الصفحة، الجزء الرابع رقم 147، يقول: وقد كان شيخنا أبو الحسن أي الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، وقد كان شيخنا أبو الحسن يبالغ في الغض منه أي من ابن خلدون، فلما سألت عن سبب ذلك ذكر أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في تاريخه، أي في تاريخ ابن خلدون، فقال قتل بسيف جده. ولما يقول السخاوي، يقول ولما نطق شيخنا بهذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكي. ثم يقول ابن حجر العسقلاني، يقول إنا فحصنا هذا الكلام في تاريخ ابن خلدون ولم نجده، ويظهر أن ابن خلدون قد عدل عن هذا الكلام ومحاه من نسخته في كتاب التاريخ. لكني أقول، أنا أقول لو راجعتم مقدمة ابن خلدون لوجدتم تجاسر ابن خلدون على الحسين بن علي عليه السلام بما لا يمكن التفوه به. ومن الذين يرون لعن يزيد بصراحة ويلعنون يزيد العلامة الكبير الفقيه المحدث المتكلم الأديب وصاحب العلوم الكثيرة عندهم، وكتبه أيضا كتب تدرس بالحوزات حتى يومنا هذا، سعد الدين التفرزاني صاحب كتاب المطول ومختصر المعاني الذي يدرس ويدرس في الحوزات، وصاحب الكتب الأخرى أيضا له تفسير أو حواشي على التفسير. سأقرأ لكم عبارته وستنفعنا عبارة سعد الدين التفرزاني. وأيضا ممن يلعن يزيد الحافظ جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الكثيرة والذي يلقبونه بمجدد القرن العاشر، مجدد الدين على رأس القرن العاشر. وأيضا ممن يلعنه شهاب الدين الآلوسي صاحب كتاب روح المعاني، وسأقرأ لكم كلامه. وممن يلعنه شهاب الدين ابن حجر المكي، ممن يلعنه العلامة البرزنجي، ممن يلعنه الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده عبارته عبارة مختصرة لكنها لطيفة إنصافا، يقولون المختصر المفيد. هذا يقول أن الإمام عليه السلام نهض وقام على إمام الجور والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمنكر يزيد بن معاوية، خذله الله وخذل من انتصر له من الكرامية والنواصب. هذا تجدونه في المنار في الجزء الأول، في الجزء الثاني عشر، في مواضع متعددة. المهم، فهؤلاء يلعنون يزيد. وأنقل لكم الآن كلمة الآلوسي. يقول الآلوسي بتفسير قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول طبعا ألخص كلامه وكلامه طويل، ألخصه. يقول استدل أو استدل بها، أي بهذه الآية أيضا، على جواز لعن يزيد عليه من الله ما يستحق. نقل البرزنجي في كتاب الإشاعة والهيثمي صاحب الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه، كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه. هذا النقل عن أحمد هنا هكذا، لكن في بعض المصادر الأخرى ككتاب ابن الجوزي ينقل عن عبد الله أو غير عبد الله من أولاد أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه، قال لأبيه يا أبا إن الناس يتهموننا بأن نتولى يزيد بن معاوية. وفحصوا عن سبب هذه التهمة ولماذا يتهم أحمد بن حنبل بأنه يتولى يزيد بن معاوية، لأن الذي يتولى يزيد بن معاوية لابد أن يكون من النواصب. فوجدت أن أحمد بن حنبل يوثق حريز بن عثمان، سجلوا اسمه، أحمد بن حنبل يوثق حريز بن عثمان الذي كان يلعن عليا في الصباح 100 مرة وفي الليل 100 مرة في كل يوم، يوثقه ويقول ثقة ثقة ثقة. وهكذا رجل من يوثقه ليس من النواصب. لذلك اشتهر بين الناس أن أحمد بن حنبل من النواصب، من أتباع بني أمية، ممن يوافق على لعن يزيد، عفوا لعن أمير المؤمنين، وبل يوثق من يلعن أمير المؤمنين بهذا الشكل. فاشتهر بين الناس، وهذا ما دعا ولده أن يستفسر الحال من أبيه. فقال أحمد بن حنبل كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ قال عبد الله ابنه قد قرأت كتاب الله فلم أجد فيه لعن يزيد. فقال الإمام أحمد إن الله تعالى يقول فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية، وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد. وعلى هذا القول يقول الآلوسي، وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة. فقد روى الطبراني بسند حسن اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخر الحديث. ثم يقول والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام، واستبشاره وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه. ثم يقول وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلامة التفتازاني لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. وسأقرأ لكم كلام التفتازاني مستقلا. وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي، يقول الآلوسي وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب الوافي بالوفيات إن السبي لما ورد من العراق على يزيد خرج فتلقى الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين والرؤوس على أطراف الرماح، وقد أشرفوا على ثنية جيرون، فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول لما بدت تلك الحمول إلى آخر. يعني إنه قتله رسول الله يوم بدر كجده عتبة وخالد ولد عتبة وغيرهما، وهذا كفر صريح. هذا كلام الآلوسي. ويستمر الآلوسي، لاحظوا، يقول وأفتى الغزالي عفى الله عنه بحرمة لعنه. سأقرأ لكم كلام الغزالي مستقلا. وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمد، فقال المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقله. يريدون أن يبرئوا أحمد بن حنبل من لعن يزيد. ثم ينقل كلام ابن تيمية الذي سأنقله، ويقول حينئذ، يقول الآلوسي، يقول وأبو بكر ابن العربي المالكي عليه من الله ما يستحق أعظم الفرية، فزعم أن الحسين قتل بسيف جده. سأقرأ لكم كلام ابن العربي المالكي يقول: وله من الجهلة موافقون على ذلك. ثم يقول الآلوسي: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة المنتسبين إلى السنة أن يقولوا إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين أخطأ في الخروج عليه، ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها، ولقد فعل في ذلك أو فعل في ذلك كل خبيح. ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد، ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. يدافعون عن يزيد حتى يغيظ بذلك الرافضة. يقول الآلوسي: وأنا أقول الذي يغلب على ظني أن الخبيث أي يزيد لم يكن مصدقا برسالة النبي، وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه وعترته الطيبين الطاهرين وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قدر. يفتون كل الفقهاء يفتون، لو أن أحدا ألقى ورقة من القرآن في مكان قدر فإنه يقتل. وعمل يزيد يقول الآلوسي ليس بأقل من عمل ذلك الشخص، ولا أظن أن أمره كان خافيا. لاحظوا هذه الكلمات: ولا أظن أن أمره أمر يزيد كان خافيا على أجلة المسلمين إذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم يقول: وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. يقول: ما أقدر أتصور أن يكون مثل يزيد أحد في العالم ومثله على التعيين يلعن. إلى آخر كلامه الذي يقول، لو أردوا لو أقرأ لكم مع أني قد لخصت كلامه. لاحظوا هذا الكلام في تفسيره: بتفسير هذه الآية المباركة التي قرأتها، ما أدري رقم الصفحة، ها جزء 26 صفحة 72 على تفسير الآلوسي. هذا ما يتعلق باللعن يزيد وكفره. وأما الفصل السادس فقد عقدته لدفاع من يدافع عن يزيد، لننظر ماذا يقولون وبأي وجه يدافعون عن يزيد. والحقيقة أن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث أقسام أو ثلاثة فئات، فمنهم من حاول تبرئة يزيد والمنع من لعنه بتكذيب ما وقع من الأساس، ومن هؤلاء ابن تيمية، ومنهم من اعترف بما وقع وأن يزيد أمر بقتل الحسين لكنه تكلم في الإمام عليه السلام وصوب فعل يزيد إلى هذه المرحلة، ومنهم ابن العربي المالكي صاحب الكتاب العواصم من القواصم، ومنهم من جعل يلوف ويدور ويطرح الاحتمالات والتأويلات فلا يكذب لأنه لا يتمكن من التكذيب ولا يعترف بالحق، لا يريد أن يعترف بالحق، يدعو إلى الإمساك عن لعن يزيد، ويلتجئ ويضطر إلى الأمر بالإمساك عن لعن إبليس أيضا، ويقول ما الفائدة من اللعن ولماذا نلعن؟ ومنهم الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وسأقرأ لكم كلام هؤلاء وأذكر لكم ملاحظاتي على كلماتهم باختصار في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.